إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم إنجاز، برنامج عن مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر، من إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم رسمية المليكي. إنجاز من إخراج أمين كعيبة.
مستمعينا الكرام، ما بعد انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة في العام 2014 للميلاد، تجلى لليمنيين ما أنجزته تلك الثورة وما حققته من نتائج بعد سقوط الوصاية ودحر الهيمنة. فالوصاية السعودية التي أدت فيما بعد إلى الهيمنة الأمريكية على اليمن كانت أكبر عائق في اتخاذ القرار الشجاع الذي يحقق الحرية والاستقلال الفعلي الذي كان اليمنيون يتشوقون إليه. وما يمكن قوله إن الإنسان اليمني تميز عن غيره بعشقه للحرية وهوايته للاستقلال، وما أثبت ذلك هو أن تاريخه حافل بالمواقف المشرفة التي واجه من خلالها وتصدى بشدة وقوة واستبزال لكل معتد كان يريد أن يسلبه حريته واستقلاله. وأمام ذلك، وبعد دراسة العدو لتاريخ اليمن وقناعته بعجزه عن السيطرة عليه بالقوة، فكر في اتخاذ أسلوب آخر لاحتلاله بأقل تكلفة وأكثر فائدة، ورأى أن الوصاية هي أفضل الطرق وأنجح الأساليب. وبالفعل، فمنذ دخول اليمن في عباءة الوصاية فقد حكم عليه بالاحتلال، حيث فقد الحرية والاستقلال وسلب الشجاعة في اتخاذ القرار، وجاء احتلاله والسيطرة عليه بطريقة أخرى. فعبر عملاء الداخل وأعداء الخارج تعرض اليمن لأكبر ضربة في تاريخه، حيث ظهر العملاء بالواجهة في الحكم، وتغلغل الأعداء بالوصاية في القرار عبر تدخلات وسياسات وأجندة ومؤامرات استهدفت اليمن في مقدراته وأضعفت المواطن في إرادته. هذا هو ما عملت السعودية في البداية وأمريكا في النهاية. فما قبل انتصار الثورة المجيدة كان اليمن يعاني أشد المعاناة من وطأة الوصاية وقساوة الهيمنة التي استهدفت وسيطرت على كل مجال يمكن أن يستفيد منه المواطن اليمني وينهض بواقعه ووطنه. وإذا أردنا أن نتحدث عن تفاصيل أكثر، فإننا سنكمل ما ذكرناه في حلقتنا السابقة من التدخلات السعودية والأمريكية في الجانب الاقتصادي، وهو ما سيكشف لنا مدى ما وصلت إليه تلك التدخلات وما تركته من تأثيرات سلبية على كل المستويات. إننا حينما نتحدث عن التدخلات الأمريكية في الاقتصاد اليمني، فإننا سنجد العجب العجاب، وما يمكن قوله هو إنه لا يوجد شعب تعرض للظلم مثل ما تعرض له شعبنا اليمني. فالفقر والعوز والعناء الذي عاش فيه طيلة عقود من الزمن لم يكن لأنه بلد فقير وليس له ثروة. ومن ينقب عن ثروة اليمن فسيجد أن اليمن دولة غنية بمواردها بالفعل، فهو البلد الثري الذي يمتلك ثروات كبيرة كالنفط والغاز والمعادن كالذهب الذي يتواجد بأكثر من 40 موقعاً في اليمن وبكميات كبيرة، إلى جانب الزنك والسيراميك والرخام والرمال السوداء والمعادن التي تدخل في صناعة الإسمنت، كذلك الزوليت والفضة وغيرها. كما تملك اليمن موقعا استراتيجيا إلى جانب الثروة البشرية، لكنها مع ذلك من أبرز البلدان العربية المصدرة للعمالة. واليمن لم تستثمر سوى 19% من الثروة النفطية، وبسبب التدخلات الخارجية تعثر توظيف هذه الثروة لصالح التنمية. وكما منح الله تعالى هذا البلد العظيم موارد نفطية ومعدنية كثيرة في البر، فإنه أيضا منحه ثروة أخرى في البحر. فاليمن يتمتع بموقع جغرافي متميز وشاطئ طويل على بحر العرب والبحر الأحمر، تتصدر 6 موانئ بحرية دولية قائمة الموانئ اليمنية، وهي ميناء عدن، ميناء الحديدة، ميناء المكلا، ميناء المخا، ميناء الصليف، وميناء نشطون. كل هذه الموانئ مجهزة لاستقبال البضائع والسفن وتقديم خدمات الشحن والتفريغ والتخزين، إلى جانب 3 موانئ بحرية رئيسة لتصدير النفط، وهي ميناء رأس عيسى، ميناء الشحر، وميناء بلحاف. وتسعة موانئ بحرية محلية: ميناء سيحوت، ميناء الشحر، وميناء شقرة، وميناء سقطرة، ميناء رأس العارة، ميناء الخوخة، ميناء اللحية، ميناء ميدي، وميناء قناع.
كتاب الأخير في حب اليمن هناك فصل فيه بعنوان بلد غني وشعب فقير. البلد الغني بمقوماته بحكم عملي فيما بعد عام 95 كمراسل اقتصادي من صنعاء لجريدة الحياة اللندنية، كنت على اطلاع بالأرقام والإحصاءات والفرص والقطاعات الاقتصادية في اليمن. على سبيل المثال، اليمن دولة نفطية لا غبار عليها، نفس الصخور القاعدية التي تتوفر فيها ثروة النفط في دول الخليج هي موجودة في اليمن، لكنها لم تستخرج. الأرقام التي كانت مؤكدة فيما يتعلق بالاحتياط النفطي كانت تصل إلى 8.10 مليار يعني متر مكعب من النفط الخام. أيضا مشروع الغاز الطبيعي في اليمن ما يزيد عن 18 تريليون قدم مكعب في اليمن. المعادن في اليمن، معادن لا توجد إلا فيها، ويعني تنوع المعادن هو ثروة في حد ذاته. سواحل اليمن على ساحل البحر الأحمر وعلى ساحل البحر العربي حوالي 2500 كيلومتر، هذه السواحل يعني بما فيها من ثروة سمكية. جزر اليمن التي تتجاوز 160 جزيرة في متناثرة ومأهولة وبعضها غير مأهول.
ومما لا يعرفه الكثير أن لليمن حدودا مع أستراليا والهند، وهي الحدود البحرية لجزيرة سقطرة.
نعم،
لكن وأمام كل هذا ومما يؤسف له، فإن اليمن بما يتمتع به من ثروة اقتصادية هائلة فقد عانى من التدخلات التي عمدت لإبقائه بلدا فقيرا مقابل صفقات خاصة. فصفقة ميناء عدن التي أوقفت الميناء عن العمل لصالح ميناء دبي في الإمارات كواحدة من أكبر صفقات الفساد في اليمن.
كان ميناء عدن المنافس الأقوى والعقبة الأكبر أمام موانئ دبي، كونه أحد أكبر الموانئ الطبيعية في العالم. تاريخيا أيضا يعد ميناء عدن من أهم محطات الملاحة الدولية، وبدأ بتقديم خدمة التزود بالوقود والفحم والمياه للسفن منذ عام 1800، أي قبل ولادة ما يسمى بالإمارات العربية المتحدة بقرون عديدة من الزمن. وخلال خمسينيات القرن الماضي تم تصنيف الميناء اليمني الثاني عالميا بعد نيويورك الأمريكي من حيث ازدحام الحركة الملاحية. كيف دمرت الإمارات ميناء عدن؟ كانت سمعة ميناء عدن تتزايد يوما بعد آخر قبل أن تسنح الفرصة للعدو المتربص بالانقضاض على الميناء عبر صفقة فساد كبيرة أبرمها النظام السابق مع مؤسسة موانئ دبي. فكيف حدث ذلك؟ الصفقة اقتضت حصول الرئيس السابق علي عبد الله صالح على مبلغ 600 مليون دولار مقابل إرساء مناقصة تشغيل الميناء على الشركة الإماراتية التي قدمت أقل العروض، والتستر على المخطط التخريبي الذي تنوي تنفيذه هناك. منذ استلامها مهمة تشغيل الميناء عام 2008 لجأت الإمارات لسياسة التدمير الممنهج، منها رفع تعرفة تناول الحاويات في ميناء عدن بنسبة 80%، إهمال وتخريب الكربينات الموجودة بالميناء وبيع ما تبقى منها كخردة، تحويل مسار سفن الحاويات من الموانئ الخاضعة لسيطرة الإمارات إلى ميناء جبل علي بدبي، تشويه صورة وسمعة الميناء والخدمات التي يقدمها، وبالمقابل تحسين صورة موانئها في مياه الخليج.
لقد كان بإمكان ميناء عدن أن ينقل الاقتصاد اليمني إلى مراحل متقدمة، ولو تم استغلاله لصالح اليمن سيرفد الاقتصاد بمليارات الدولارات إلى جانب العوائد المادية الهائلة التي سيجنيها البلاد نتيجة تشغيل الميناء كتشغيل المطارات والمدن الصناعية. وهنا فما يمكن قوله هو أن التدخلات والوصاية الخارجية قد ساهمت في إفشال كل خطط التنمية الاقتصادية التي أعدت منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، ولقد كان لتلك التدخلات الدور الأساسي في استهداف الاقتصاد اليمني، وفي مقدمة ذلك منع الاستثمار النفطي في الجوف والمهرة وسقطرة وميدي وسواحل تهامة، ومنع الجانب اليمني من استثمار هذه الموارد التي كانت كفيلة بتغيير المعادلات الاقتصادية إلى الأفضل وتحقيق الرخاء الاقتصادي لشعبنا اليمني العظيم. إن التدخلات الأمريكية في الاقتصاد اليمني لم تكن تدخلات عابرة أو لمجرد الاستفادة منها فيما يريدونهم، بل إنها كانت مدروسة بعناية وبالشكل الذي يجعل المواطن اليمني يعاني أشد المعاناة، وبالشكل الذي يجعله مرتهن لهم ومعتمد على المنح والقروض التي يرهقونه بها. وما نستطيع قوله هو أن شعبنا اليمني هو الذي كان يقدم للحكومة أو للدولة أكثر مما تقدمها له، وهذا كان نتيجة للسياسة الاقتصادية التي فرضتها الوصاية الأمريكية. ولكي تتضح حقيقة التدخلات الأمريكية في المجال الاقتصادي في اليمن، فإننا سنذكر كيف تعددت أشكال ومظاهر تلك التدخلات، وكيف كانت الطريقة والأسلوب الأمريكي في السيطرة على الثروة النفطية والغازية، وإلى أي مدى وصل تأثيرات ذلك على المواطن اليمني. فمن المعلوم أنه ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، سعى الأمريكي ومعه من معه من المتحالفين إلى السيطرة على الثروة النفطية والغازية في البلد، إلى درجة أنه أفقد هذا الشعب الاستفادة منها وأفقدها أثرها الاقتصادي، إلى حد أن الوضع الاقتصادي للشعب والواقع المعيشي لهم ما قبل استخراج النفط في البلد كان أفضل مما بعد استخراجه. فما بعد استخراج النفط كان النظام الخاضع للوصاية السعودية والهيمنة الأمريكية يتحدث عن نهضة اقتصادية وثروة ويقدم الوعود والآمال لهذا الشعب، لكن الذي يجري أن الذي استفاد بشكل كبير من تلك الثروة هي الشركات الأمريكية والغربية، وبقي هذا الشعب بائساً ومعانياً. فالشركات تلك دخلت بصفقة الاستثمار، ولكن بشكل سيء جداً وبشكل مجحف بهذا البلد، بغبن كبير لهذا الشعب، وأصبحت هي الرابح الأكبر من الموارد النفطية في البلد والموارد الغازية، والشعب يحصل على شيء تافه من هذه الثروات، عائد محدود، وحتى عندما تباع له تباع بأسعار غالية ومرتفعة، ولازال الحال كذلك إلى اليوم. وأيضا كان من أشكال ومظاهر السيطرة الأمريكية على الاقتصاد اليمني ترسيخ مفاهيم خاطئة عن اليمن في موارده الاقتصادية وثرواته البرية والبحرية، والنظام العميل لم يقصر، فقد كان يستغل في ذلك وفق الطريقة التي تخدم أمريكا لإقناع الشعب أن اليمن بلد فقير في موارده، لا يملك موارد اقتصادية، مع أن لديه الموارد النفطية والغازية الواعدة، ولديه الزراعة ثروة ضخمة جدا وواعدة ويمكن أن يهتم بها يطورها، ولديه الثروة الحيوانية مورد ضخم وكان بالإمكان تقويته وتطويره والعناية به، ولديه الثروة البحرية الضخمة المتنوعة في أعماق البحار من الأسماك والمرجان والأحياء البحرية المختلفة وغيرها، وفي السواحل من الموانئ والأرصفة والشواطئ، وبالشكل الذي ربما لا يمتلكه أي بلد آخر.
ومع ذلك يبقى الجانب الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن اليمن يمتلك ثروات طبيعية هائلة قد تكون مفتاحا لتحقيق التنمية والاستقرار. اليمن يحتوي على احتياطيات نفطية تزيد عن 4 مليارات برميل، وينتج ما يقارب 250 ألف برميل يوميا. من بين الحقول النفطية البارزة هو حقل حوض المسيلة الذي تم اكتشافه في عام 1998. بالإضافة إلى النفط، يمتلك اليمن أيضا احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 10 تريليونات قدم مكعب. لا تنتهي الثروات في اليمن بالنفط والغاز، بل تمتد إلى الأراضي الخصبة التي تتسم بقدرات زراعية كبيرة، حيث يمكن زراعة مختلف أنواع المحاصيل مثل القمح والشعير والذرة، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الاستوائية مثل المانجو والموز والبطيخ. تضيف السواحل الطويلة لليمن بمساحتها الواسعة على بحر العرب والبحر الأحمر وخليج عدن بيئة غنية بمجموعة متنوعة من الأسماك، حيث يعتبر قطاع الصيد في اليمن من أكثر القطاعات تنوعا في العالم.
إن من أهم إنجازات ثورة 21 من سبتمبر المجيدة أنها كشفت لليمنيين حقيقة ما يملكون من ثروات متعددة، وفي نفس الوقت كشفت من كان يستهدف اليمنيين ويستهدف ثروات بلادهم المتنوعة وخيرات وطنهم المتعددة والتي لم يكن يحرمهم من الاستفادة منها إلا اتخاذ القرار الشجاع والذي حققته هذه الثورة المباركة، لأنها الثورة اليمنية الأصيلة التي لم يكن فيها أي تأثير أو تدخل خارجي.
هذا الإنجاز الذي هو إنجاز لشعبنا اليمني، إنجاز أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، القرار فيه هو قرار شعبنا، والتحرك فيه هو تحرك شعبنا، الأهداف فيه كذلك هي أهداف لشعبنا العزيز تعود إليه، وهي آماله وتطلعاته والتوجهاته، وكذلك الأنشطة الثورية والأعمال المهمة، كل ما أتى في إطار ثورة 21 من سبتمبر من أنشطة ومواقف كانت يمنية أصيلة بدون أي تأثير خارجي ولا تدخل خارجي.
وهكذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إنجاز، في أمان الله وحفظه. كنتم مع إنجاز من إخراج أمين كعيبة.